لكنه أكد أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الأمريكيين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الفرنسي في باريس، حيث عرب عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات للقوانين الدولية وإضعاف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني ودول أخرى في المنطقة. وفي جانب آخر من حديثه، أعلن عراقي أن طهران ستسمح خلال الشهرين المقبلين بعودة الفرنسيين اللذين كان محتجزين في إيران بتهمة التجسس بعد اتفاق مع باريس يشمل الإفراج عن المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن قوات التعبئة الشعبية كانت حاضرة منذ اليوم الأول لحرب 12 يوما في مجالي الأمن وخدمة المواطنين. وأشار اللواء باكبور خلال مناورة اقتدار قوات التعبئة صباح اليوم إلى أن هذه القوات تلعب دورا أيضا في الحرب الناعمة، قائلا إن 90% من أعضاء الكتائب السبرانية التابعة لحرس الثورة هم من العناصر الخبيرة والمتخصصة من التعبئة. واعتبر أن التعبويين هم مصدر طمأنينة للناس، وأينما وجدوا وجد الأمن، موضحا أن توقعات الناس من حرس الثورة وقوات التعبئة ارتفعت، ولذلك يجب بذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد والمواطنين. وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن حول اعتراف أمريكا بدورها المباشر في عدوان الكيان الصهيوني على إيران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالته أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذه القضية عبر جميع المسارات المتاحة لإيجاد آلية لاستجابة الولايات المتحدة وتعويضها عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المنسق تماما مع واشنطن والذي استهدف سيادة ووحدة أراضي إيران وشمل الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية والمدنيين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي أجلف التفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقلية وطول كرم. يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهماتها واعتقالاتها وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان بينها المحمودية والجبور والطراف اللويزة. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعرب صليم وبين سجد والريحان، كما تعرضت منطقة سردة جنوب مدينة الخيام لإطلاق نار مصدره موقع إسرائيلي مستحدث في تلة الحمامص اللبنانية. وفي سياق مواصلة الاحتلال انتهاكه للسيادة اللبنانية، تقدمت أمس آلية إسرائيلية من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وقام عناصرها بتفتيش أحد المنازل هناك. حول الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني نستمع إلى ما فاد به الإعلام حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
طبعا هذه الغارات بدأت أيضا تتوسع باتجاه سهل الميدنة إلى الشرق من بلدة كفر رمان قضاء النبطي، بالإضافة إلى مناطق قريبة من بلدة الويزي في إقليم التفاح، وكلها حتى الآن طبعا تستهدف مناطق مفتوحة. يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله. طبعا هذه الغارات التي تخطت حتى الآن 15 غارة كانت شملت العديد من هذه المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني تحديدا، بدءا من المحمودية وبرغز وتلال الجبور، بالإضافة إلى سهل الدمشقي، وصولا إلى مناطق الجرمق القريبة من نهر الخردلي، وصولا إلى سهل الميدني القريبة من بلدة كفر الرمان، والتي تقع أيضا على بوابة مدينة النبطية الشرقية. يعني الاحتلال يزعم ويقول ما يشاء، هو بكل اعتداء يقول أنه يستهدف بنى تحتية، وللإشارة ليست هي المرة الأولى التي تستهدف هذه المناطق بالتحديد. يعني هذه المناطق وخاصة تلال الريحان والجبل الرفيع وأيضا مجرى نهر الليطاني الممتد من وادي برغز على تخوم البقاع الغربي حتى طبعا نهر الخردلي على تخوم النبطي جنوب لبنان، كلها هذه كانت تتعرض سابقا إلى غارات وغارات عنيفة، كان القصد من خلالها هو ترويع هذه المناطق وخاصة أهالي القرى المجاورة، وإحداث حرائق أيضا في البساتين المعمرة، وأيضا أشجار الصنوبر والأحراش الممتدة على طول هذه المساحة، بالإضافة طبعا إلى التلال التي يعتبرها نقاط تمركز للمقاومة. هو بهذه الحال يعني يزعم بأنه يستهدف بنى تحتية. يعني طبعا هذه الأماكن المستهدفة هي في أودية، في سهول، في تلال، لا يوجد طبعا قواعد تابعة للمقاومة فيها، ولا يوجد أيضا أي منصات كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي للاحتلال من خلالها. أيضا في هذه المناطق يتواجد الجيش اللبناني وهو يقوم بمهامه الدورية، صحيح هي تقع شمال نهر الليطاني لكن ضمن أيضا نقاط انتشار تابعة للجيش اللبناني.
في هذا التقرير حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الفرنسي ويؤكد حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. شكرا لجميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشخصية المتذبذبة وغير المتزنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأسباب النفسية التي تدفع به للتنمر على العالم. عنوان الحلقة: لماذا يتنمر ترامب على العالم؟ أهلا بكم من جديد. كتب الباحث الدكتور أحمد البطاح في دراسة قدمها حول سيكولوجية الرئيس الأمريكي ترامب أنه حتى قبل توليه مقاليد الرئاسة بدأ الرئيس الأمريكي ترامب يوجه تهديداته في مختلف الاتجاهات، فقد هدد منطقة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط بالجحيم إذا لم يتم إطلاق الرهائن الإسرائيليين قبل تنصيبه، كما عبر عن رغبته في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك إلى الولايات المتحدة لتدعيم أمنها القومي، كما توعد باسترجاع قناة بنما بدعوى أن الصين تهيمن عليها، وذلك فضلا عن إبداء رغبته بأن تكون كندا الولاية 51 بالإضافة إلى الولايات المتحدة 50 الحالية، وفضلا عن إنذاراته لكثير من الدول المكسيك، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية عليها بحجة أن الولايات المتحدة تخسر في تعاملها التجاري مع هذه الدول. ويجب أن لا ننسى في هذا السياق قنبلته الكبرى التي أطلقها بشأن قطاع غزة، حيث قرر وضعه تحت تصرف الولايات المتحدة بعد نهاية القتال وبعد تهجير سكانه أكثر من 2 مليون نسمة إلى مصر والأردن. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا يتنمر ترامب على العالم بهذا الشكل؟ وكأنه يتجاهل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية وحقوق الإنسان وسيادة الدول. مستمعينا الأفاضل، لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع نستمع الآن إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن الزين، حول أسباب تنمر ترامب على دول العالم بطريقة تنتهك القانون الدولي. نستمع معا.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم، وتفضل برأيك، ما هي أسباب تنمر ترامب على دول العالم بالطريقة التي تنتهك القانون الدولي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحايا للمستمعين الكرام. طبعا الرئيس ترامب أصبح معروفا يعني في ولايته الأولى، وطبعا قبلها في خطابه الانتخابي وشعاراته، والآن في يعني بداية أول سنة من ولايته الجديدة أصبح واضحا لكل العالم بأنه لا يؤمن أساسا بفكرة الدولة، ولا يؤمن أساسا بفكرة النظام الدولي ولا بالقانون الدولي. هو يعني رجل جاء من العقارات والشركات، وحتى أمريكا هو يقوم بتفكيكها حقيقة. إذا يعني اطلعنا على حجم التفكيك الذي يقوم به داخل أمريكا نفهم ما الذي سيذهب إليه على مستوى العالم، ولذلك هو ينظر إلى أمريكا على أنها أساسا دولة لأهل يعني الجنوب والمناطق الغربية والمناطق الداخلية المحسوبة على طبعا البروتستانت والبيض وغير ذلك، وذلك هو يقوم بتفكيك حتى أمريكا وعزل المواطنين الأمريكيين من أصول غير يعني يعتبرها غير بروتستانتية أو غير بيضاء. هذه هي النظرة العنصرية الانعزالية يعني هو يطبقها على العالم كله، من كندا إلى طبعا الشرق الأوسط إلى آسيا إلى كل العالم. هاي تستقر في ذهنه وفي ذهن الفريق المحيط فيه، يعني سواء كان مبعوثيه أو السفراء أو وزير الخارجية وبعض أعضاء الكونغرس والوجوه المعروفة مثل جراهم، لينسي جراهم. وبالتالي هاي النظرة عنصرية انعزالية تشبه كثيرا نظرة إسرائيل للمحيط العربي والشرق أوسطي لناحية إسرائيل الكبرى ويعني السيطرة والهيمنة على العالم. ومن أجل ذلك هم لا يؤمنون بأي دولة يعني إلا أن تكون خادمة ومطيعة، وطبعا يعني لا يؤمنون باستقلالية الدول ولا بهذه الأمم المتحدة ولا بالمواثيق الدولية. وهذا ما نراه في تنمراته وسخرياته على الرؤساء والدول واحتقاره للدول والشعوب والمنظمات الدولية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد. في تقدير العديد من علماء النفس والاجتماع والسياسة أن من أسباب تنمر ترامب على العالم بهذا الشكل الفاضح وكأنه يتجاهل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية وحقوق الإنسان وسيادة الدول، أولاً سيكولوجية ترامب نفسه، فقد نما اعتداده بنفسه بصورة غير معقولة، وهو الذي عاد إلى السلطة بعد محاولة عزله مرتين خلال عهدته الأولى عام 2016 لعام 2020 من قبل مجلس النواب الأمريكي، وبعد أن أدين فعلا في قضية جنائية، قضية شراء الصمت، وبعد أن نجا أنصاره عمليا من محاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية من خلال الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي جعل يتخيل أنه غير مسبوق وأنه استثنائي وأنه موضع رعاية العناية الإلهية، وبالتالي يحق له ما لا يحق لغيره من قرارات وتجاوزات واستثناءات. ثانيا، رئاسة ترامب لأقوى وأغنى دولة في التاريخ وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فاقتصاد بلاده يشكل ربع اقتصاد العالم، وهي تتوافر على أكثر من 6,000 رأس نووي استراتيجي تستطيع بها تدمير العالم أكثر من مرة، ولها أكثر من 800 قاعدة موزعة على مستوى الكرة الأرضية. ثالثا، انتماء ترامب إلى الحزب الجمهوري، وهو حزب يميني غالبية زعمائه وأعضائه من البيض الذين يؤمنون وإن لم يعلنوا ذلك بأنهم العنصر المتفوق، وهذه نظرة عنصرية بلا شك، ولكن الحزب الجمهوري يضطر للظهور بشعارات أكثر مقبولية من جماهير الناس. رابعا، مصلحة الولايات المتحدة وبالذات المادية منها، حيث من الواضح أن ترامب يسعى جاهدا من خلال قراراته وتهديداته وصفقاته إلى تحقيق مصلحة الولايات المتحدة وبخاصة المادية منها، فهو يريد ضم جزيرة غرينلاند لأنها غنية، وهو يريد استعادة قناة بنما لأنها توفر رسوم المرور على السفن الأمريكية، وهو يريد رفع الرسوم الجمركية على عدد من البلدان وحتى الحليفة منها كدول الاتحاد الأوروبي. وقد تعزز هذا التوجه لدى ترامب بحكم نشأته وعمله كرجل أعمال ومطور عقاري لا كرجل سياسة، فهو لا يأخذ العوامل السياسية والاعتبارات الدبلوماسية والقيم الأخلاقية بالاعتبار بقدر ما يأخذ الاعتبارات الاقتصادية، أي مفهوم الربح والخسارة. خامسا، عدم وجود قوة دولية عظمى توازن الولايات المتحدة في قوتها الكلية لكي تفرمل ترامب عند نقطة معينة وتجعله يحسب حسابا دقيقا عندما يتخذ قراراته الخلافية التي تمس أمن الشعوب وسيادتها وكرامتها. فروسيا مثلا قوة عسكرية كبرى لديها ما يوازي قوة الولايات المتحدة الأمريكية من الرؤوس النووية الاستراتيجية، ولكنها تشغل الرقم 13 في سلم الاقتصاديات العالمية، والصين هي ثاني اقتصاد في العالم، ولكنها ما زالت وراء الولايات المتحدة من حيث القوة العسكرية، كما أنها ما زالت تتلمس طريقها في عالم السياسة والنفوذ. حول إرادة ترامب إعادة العظمة لأمريكا بشعاراته الفضفاضة، نعود مرة أخرى إلى الحوار.
شكرا دكتور على الإجابة. يعني دكتور، السؤال الآخر هو يعني برأيك هل فعلا الولايات المتحدة ما زالت قوة عظمى يعني كما يصفها ترامب، وهل يستطيع أساسا ترامب بهذه الشعارات الفضفاضة إعادة العظمة لأمريكا؟
مشروع ترامب طبعا أصبح أيضا واضحا، هو يريد طبعا العظمة لأمريكا ولكنه في الواقع يقوم بتدمير أمريكا. أخذ ذلك يعني من نموذج يعني الماجا اللي هو جماعة عظمة أمريكا. الماجا هي التيار الموالي لترامب، الآن يتفكك يعني بعد مقتل طبعا كيرك الناشط المعروف، وبعد طبعا عدد من الحوادث هناك انقسام كبير في جماعة الماجا اللي هي عظمة أمريكا. أين أمريكا العظيمة؟ الآن العالم كله يندفع يعني ينفر من أمريكا. لنأخذ الهند مثلا، الصين، آسيا برمتها، الشرق الأوسط كمان أيضا يعني لم يعد يثق بأمريكا، وإن كان طبعا يعني تحت سطوتها وبطشها وبطش العدو الذي طبعا تدعمه إدارة ترامب. وبالتالي حتى أوروبا يعني لم تعد تثق فيه، هي تتعامل معه كأمر واقع مهيمن. لا نرى عظمة لأمريكا رغم أنه يسعى إلى ذلك. هذه العظمة يعني هي شيء من جنون العظمة إن صح التعبير التي يشعر بها ترامب، ورأينا ذلك في موضوع جائزة نوبل التي كان يسعى إليها كالطفل كالمجنون الذي يريد هذه الجائزة بأي ثمن، وعندما لم يحصل عليها اتصل بالناشطة التي حصلت عليها ويعني أملى عليها طبعا أن تقول له أن هذه الجائزة لك. هذا يعطينا فكرة طبعا عن هذه الشخصية التي تريد تحويل أمريكا إلى عظيمة، ولكنها في الواقع فكفكت القوة الناعمة الأمريكية يعني بنسبة كبيرة جدا، أصبحت انسحقت هذه القوة الناعمة الأمريكية، والآن القوة الثانية واللي هي القوة الاقتصادية هو يقوم طبعا بتدميرها تدريجيا عن طريق تدمير الثقة بالدولار وتدمير الثقة بالتعاملات التجارية لأمريكا عن طريق رفع الرسوم الجمركية. وبقي له طبعا موضوع القوة العسكرية والحربية، ولذلك بدل من يعني موضوع يعني اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، على أمل أن يعطيها طبعا يعني سطوة وهيمنة وهيبة، ولكن في هذا الأمر يعني لم نجد له صدى، بالعكس هو انعكس سلبا في الداخل الأمريكي، لأنه يستعمل جزء من هذه القوة من الحرس الوطني وجمع الضباط والعقداء البنتاغون لكي يبلغهم بطريقة سخيفة طبعا أن هناك يعني عدو داخلي يجب الاستعداد له، وأن عليكم أن تتمرنوا بالرياضة. نحن أمام شخصية مضطربة حقيقة نفسيا، تحتاج إلى دراسة نفسية، يعني لم يرد على تاريخ أمريكا حقيقة شخصية يعني هزلية ويعني مضطربة يعني كترامب، وهذا يكشف عن عيوب ونقاط ضعف أمريكا التي ستظهر خلال الولاية الحالية، وسيكون هناك دمار لهيمنة أمريكا، وهذا الأمر يقوله أيضا الخبراء في العلاقات الدولية ومنهم طبعا خبراء أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعين الأفاضل، صحيح أن العالم ينتقل من عالم القطب الواحد إلى عالم الأقطاب المتعددة، ولكن ذلك يحدث ببطء وبالتدريج، الأمر الذي يترك الولايات المتحدة القطب الأكبر والأوحد الذي يتربع على عرش العالم. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان عنوان الحلقة: لماذا يتنمر ترامب على العالم؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
اليهود كفى فليل القدس قد أزفى. الغربة بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا وعلم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفا بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء أمر ليس فيه خفاء وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفاء ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا منكم النصفا موت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وهقد عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا موت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائتنا قطاع أمانكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائتنا قطاع أمانكم كشفا قطاع أمانكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفتية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفتية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
أعزائنا المستمعين حياكم الله. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الإيراني الشهير أبي ريحان البيروني، الذي اشتهر في علمي الفلك والرياضيات وعلوم أخرى مثل الفيزياء والجغرافيا وعلم الأرض، حيث كان في مقدمة علماء عصره، ولقد تميزت دراسات البيروني بالدقة اللامتناهية والشمولية. وكان هذا العالم إذا ما درس مسألة تناول جوانبها المختلفة، ومنها الجانب التاريخي.
ولقد سجل لنا التاريخ إنجازات رائعة للبيروني، نشير هنا أيها الأفاضل إلى بعض منها: تحديد كثافة 18 فلزا ومعدنا ثمينا، والكثافة هي النسبة بين كتلة الجسم وحجمه.
قياس قطر الكرة الأرضية ومحيطها.
ابتكار أسلوب جديد لرسم الخرائط الجغرافية.
قياس المسافات بين بعض المدن التي كانت معروفة في عصره.
ودراسة معتقدات الملل والنحل وخاصة الهنود.
حضرات المستمعين الأفاضل، وقد يسأل البعض متى وأين ولد البيروني، وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن أبا ريحان محمد بن أحمد البيروني ولد في مدينة كاث من مدن خوارزم في عام 362 للهجرة، الموافق لعام 972 ميلادية، وخوارزم اليوم في أوزبكستان وتركمانستان.
ويذكر لنا التاريخ أن والد البيروني كان عالم فلك، وقد عمل في الرصد الفلكي التابع لحكام خوارزم. وكما يذكر أبو ريحان، فإن الحاسدين لم يرق لهم المقام العلمي الذي كان لأبيه، حيث قاموا بالوشاية به عند السلطان الذي أعفاه من منصبه، واضطر والد البيروني من بعد ذلك كما هو مدون في التاريخ إلى السكن في إحدى القرى، وحيث إنه كان بالنسبة إلى أهل القرية غريبا عرف بالبيروني، وكلمة بيرون في الفارسية تعني خارج المكان، وفيها إيماءة إلى الغربة. لكن هناك من يرى رأيا آخر في تلقيب أبي ريحان بالبيروني، إذ يقال إنه ولد خارج مدينة كاث عاصمة خوارزم فعرف بالبيروني.
ما زال هذا البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث ما زال عن البيروني. ونقول لقد بدأ البيروني مشواره مع العلم منذ كان صغيرا، وشاء القدر أن يتعرف البيروني على الأمير أبي نصر منصور بن علي بن عراق العالم الإيراني الشهير، ومن أمراء أسرة آل عراق. ولقد ساعدت هذه المعرفة على دخول البيروني بلاط خوارزم شاه والمدرسة السلطانية. ويذكر لنا التاريخ أن البيروني وهو في 17 من عمره تمكن من تحديد ارتفاع الشمس في نصف النهار في مدينة كاث.
وهناك أحداث سياسية وقعت مع حياة البيروني، منها سقوط حكومة آل عراق في خوارزم، الأمر الذي اضطر معه البيروني إلى ترك خوارزم، إلا أن هذا العالم عاد بعد أن هدأت الأوضاع إلى مسقط رأسه كاث في عام 387 للهجرة. وعلى أي حال، فإن العام المذكور شهد تحقق إنجاز علمي للبيروني، ألا وهو رصد كسوف الشمس. وكان البيروني مد جسور التواصل العلمي مع الفلكي أبي الوفاء البوزجاني، واتفق الاثنان على رصد كسوف الشمس في ذلك العام. وقد تابع أبو الوفاء البوزجاني هذه الظاهرة في بغداد، واستفاد البيروني من معلومات صديقه العالم البوزجاني في تحديد خط الطول الجغرافي لخوارزم وبغداد.
وثمة نقطة لابد من التنويه إليها هنا، وهي أن البيروني في شبابه تواصل مع أبي الوفاء البوزجاني في شيخوخته، وفي هذا دلالة على سمو مكانة البيروني العلمية رغم صغر سنه.
أيها الأفاضل، وإلى مدينة الري، وهي اليوم إلى الجنوب من العاصمة طهران، سافر البيروني، وفي الري التقى عالمين فلكيين شهيرين هما كشيار جيلاني وأبو محمد الخجندي. جدير أن نذكر أن الفلكي الخجندي كان قد قام بأرصاد فلكية دقيقة باستخدام أجهزة اخترعها هو، وكان لأبي ريحان دور في إظهار تلك المنجزات إلى دنيا العلم والمعرفة بعد أن حرر رسالة حول أرصاد الخجندي الفلكية.
وإضافة إلى هذه الرسالة ألف البيروني كتاب مقاليد علم الهيئة، وحينما كان في 30 من عمره ألف البيروني كتاب الآثار الباقية، وحينما كان في جرجان من مدن شمال إيران. وعلى ما يبدو فإن هذا الكتاب ألفه البيروني في نهاية القرن الرابع الهجري تلبية لطلب قابوس ابن وشمجير شمس المعالي، وكان أميرا وشاعرا من سلسلة آل زيار.
وكان للبيروني مكاتبات علمية مع الشيخ الرئيس الفيلسوف والطبيب والعالم الإيراني الشهير ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب. وآخر ما نصل إليه أيها الأفاضل بعد كل هذا الحديث هو أن أبا ريحان البيروني كان من علماء الطراز الأول في زمانه، نهج المنهج العلمي بكل دقة ومازج بين النظرية والتطبيق، واستضاء بآراء الآخرين من العلماء والباحثين.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل لم ينتهي حديثنا بالبيروني بعد، وسيكون لنا حديث آخر بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ضمن هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما مر عليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. حتى لقاء مقبل من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات معنا في هذا اللقاء المتجدد. مستمعينا الكرام، يشهد التاريخ أن الشعب الإيراني كانت له طوال حياته التاريخية الممتدة عبر آلاف السنين مع الأمم والقوميات المختلفة في العالم علاقات أخوية وعدائية أحيانا أخرى. وقد وصلت إلى هذا الشعب إثر هذه العلاقات المختلفة أفكار من الآخرين وعقائد مختلفة، كما أثر بدوره في أفكار الآخرين وفي عقائدهم. ولقد تفاعل هذا الشعب مع قوميات أخرى، ولكنه لم يذب أو ينصهر فيها، كما أنه في الوقت نفسه لم يتعصب إلى قوميته إلى درجة العمى لتصبح هذه القومية سببا لإبعاده عن الحقيقة وسلب قوة الإدراك منه وإيجاد العناد فيه أمام الحقائق. ولقد قضى الشعب الإيراني 14 قرنا مع العقيدة الإسلامية، حيث كان هذا الدين من صميم حياته، وفي ظل آداب هذا الدين ترعرع أطفاله وعاش حياته ومارس عباداته. فأضحى الإسلام تاريخه وأدبه وسياسته وحكمه وثقافته وحضارته وشؤون مجتمعه، بل إن كل شيء من هذا الشعب متداخل مع الإسلام ومقترن به ومزيج معه. ولقد قدم الإيرانيون للحضارة الإسلامية خدمات جليلة، وسعى في سبيل تقدم هذا الدين ونشره بين سائر الأمم إلى بذل الغالي والرخيص.
يقول الفيلسوف المطهري: إن مسألة القومية من المسائل التي كثر حولها البحث والجدل في عصرنا الحاضر، فقد اهتم اليوم بهذه المسألة كثير من أمم العالم، ومنهم المسلمون الإيرانيون وغير الإيرانيين اهتماما خاصا، بل حتى غرق بعضهم في هذه المسألة بحيث لا يمكن أن نحدد لتورطه فيها حدا ولا حسابا. والحقيقة أن مسألة القومية قد ولدت اليوم للعالم الإسلامي مشاكل عظمى، هذا فضلا عن أن هذه الفكرة القومية تخالف أصول التعاليم الإسلامية، حيث أنها تنص على تساوي جميع العناصر في نظر الإسلام. فهذه الفكرة تشكل عائقا كبيرا أمام تحقق الوحدة الإسلامية الكبرى بتشكيل وحدات قومية صغرى مختلفة بل متخالفة متخاصمة.
إذن إن المجتمع الإسلامي كما نعلم يتشكل من أمم مختلفة، وقد كون الإسلام من هذه الأمم المختلفة والمتفاوتة وحدة تسمى المجتمع الإسلامي، ولا تزال هذه الوحدة الاجتماعية باقية موجودة، يسودها فكر واحد وأمل واحد وشعور واحد وعلاقات قوية ومتينة جدا. والحدود الفاصلة بين الشعوب الإسلامية ما هي إلا من صنع الحكومات والسياسات، والتي تشكل العامل الأساس لسياسات الدول الإمبريالية والاستعمارية في العالم، ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تحطم أساس هذه الوحدة الذي تحتل الأرواح والقلوب.
ويضيف المفكر المطهري: والقومية والعنصرية فكرة تضع الأمم وجها لوجه، وهي فكرة من أفكار أوروبا في القرون الأخيرة، ولعلها كانت فكرة طيبة هناك لعدم وجود مدرسة فكرية تستطيع أن تجمع الأمم الأوروبية في وحدة إنسانية متسامية، وإنما تسربت هذه الفكرة بين الأمم الشرقية بواسطة المستعمرين، إذ لم يرى المستعمر سبيلا إلى تطبيق سياسته فرق تسد أفضل من أن يوجه الأمم المسلمة إلى قومياتها وعناصرها ويشغل أفكارها بأمور مخربة.
ومن الممكن أن يكون لتأجيج المشاعر القومية آثار إيجابية مفيدة في استقلال بعض الأمم وحريتها من قيد الاستعمار، لكنها سببت التفرقة في الدول الإسلامية أكثر من أن تنتج آثارا حسنة، ذلك أن هذه الأمم المسلمة قد طوت هذه المرحلة بإسلامها وبلغت به إلى مرحلة أسمى منها، إذ إن الإسلام قد أوجد لها منذ قرون وحدة على أساس فكرة عقيدة أيديولوجية واحدة، وقد وفر الإسلام في القرن العشرين دورا حاسما في الكفاح ضد المستعمرين، وقد كان لعامل الدين الإسلامي أثر في الكفاح الذي حققه المسلمون في القرن العشرين ضد المستعمرين، والذي انتهى بنجاتهم من براثن الاستعمار الكافر، وقد أثر أكثر بكثير من أثر الدافع القومي.
وعلى أي حال عزيزي المستمع، فقد أوجدت الموجة العنصرية والقومية والوطنية التي أسسها وأثارها الغربيون المستعمرون مشكلة كبرى للعالم الإسلامي. وقد قيل إن جمال الدين الأسد آبادي كان يخفي قوميته عن الناس، لأنه لم يكن يرغب في أن يعرف نفسه منتميا إلى أمة معينة من المسلمين، مخافة أن يعطي بذلك حجة بيد المستعمرين كي يثير بذلك شعور سائر القوميات المسلمة ضده. وبما أننا نتبع دينا ومسلكا صحيحا في الحياة وإيديولوجية باسم الإسلام لا مجال للعنصرية والقومية فيها، فلا يمكن السكوت على الأفكار والإيديولوجيات الأخرى المتمثلة بالقومية والوطنية.
إننا نعلم أن القومية كما قال الأديب المعروف إقبال الباكستاني نوع من الوحشية، ونعلم أن الشعور القومي إنما يحسن منه ما كان له دور إيجابي لخدمة المواطنين، وأنه إذا أخذ الجانب السلبي وسبب التمييز في الحكم والقضاء في رؤية المحاسن والعمى عن المساوئ كان مضادا للأخلاق والإنسانية. ونعلم أن هناك منطقا أسمى من منطق الأحاسيس القومية يكون الدين والعلم والفلسفة فوق مرتبة الأحاسيس، وأن الأحاسيس القومية إن كانت مقبولة في مجال معين فهي غير مقبولة في الدين والعلم والفلسفة، فلا يمكننا أن نقبل مسألة علمية أو فلسفية أو دينية بحجة أنها مسألة قومية، كما لا يمكن أن نردها بحجة أنها أجنبية وصادرة من أجنبي عنا. ولقد صدق من قال لا وطن للدين والعلم والفلسفة، بل هي لكل أحد وفي كل بلد، كما أنه لا وطن لرجال العلم والدين والفلسفة، بل هم عالميون لهم وطن في كل مكان وإخوان في جميع البلدان.
ويستطرد الفيلسوف المطهر قائلا: ولكن لندع هذا المنطق الإنساني المعقول جانبا ونرد البحث بذلك المنطق العاطفي نفسه الذي لا ينبغي إلا لغير المتكاملين في الإنسانية، فنبحث في أنه أيجب علينا أن نحسب الإسلام حسب المنطق القومي أمرا من قوميتنا أم من الأجنب الغريب عنا؟ وهل أن الإسلام وفقا لمقاييس القومية يعد جزءا من هذه القومية أم خارجا عنها؟
وعلى هذا فإن بحثنا سوف يقسم إلى قسمين: الأول في مقياس القومية، يعني ما هو ملاك أن نجعل الشيء داخلا في قومية أمة أو خارجا عنها؟ والثاني: هل أن الإسلام وفقا لهذه المقاييس وطبقا للقومية الإيرانية شيء منها أم أجنبي عنها؟ ثم نقوم بمقارنة ضمنية بين الإسلام والزرادشتية من هذه الناحية نفسها، أي كي نعلم وفقا للمقاييس القومية هل أن الإسلام أكثر انتسابا إلى القومية الفارسية الإيرانية أم إلى الزرادشتية؟
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تدين بشدة قرار الحكومة الأسترالية ضد حرس الثورة الإسلامية وتعتبره سابقة خطيرة وغير قانونية. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على